والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. المورد السابع من موارد الجمع العرفي أو من الموارد التي وقع فيها البحث حول الجمع العرفي بين المتعارضين، ما إذا وقع التعارض بين الاستصحاب وبين أصل آخر كإصالة البراءة وإصالة الطهارة وما شابه. فيقال عادة أن الاستصحاب مقدم على الأصول الأخرى، ويفسر ذلك عادة بأن الاستصحاب من الأصول المحرزة والأصول الأخرى ليست محرزة، والأصل المحرز يقدم على الأصل غير المحرز بالحكومة، بقاعدة الحكومة. فيفسر تفسير الاستصحاب فيفسر تقديم الاستصحاب على البراءة أو على الإصالة الطهارة، يفسر تقديمه على هذه الأصول على أساس قاعدة الحكومة، وذلك بدعوى أن الاستصحاب جعل فيه اليقين تعبدا، بينما في دليل إصالة البراءة ودليل إصالة الطهارة لم يجعل اليقين، وإنما أخذ في موضوعها الشك. إذا شككت فابن على الطهارة، إذا شككت فابن على البراءة، لا بل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وقد في موضوعه عدم العلم. كل شيء لك طاهر حتى تعلم، يعني ما لم تعلم فهو طاهر، فعدم العلم إذن دخيل، عدم العلم بالنجاسة دخيل في موضوع إصالة الطهارة. إذن فعندما يأتي الاستصحاب ويعبدنا باليقين يكون قد نفى تعبدا موضوع إصالة البراءة أو إصالة احتياط أو إصالة الطهارة، لأن عليكم السلام، لأن موضوع إصالة البراءة وإصالة الطهارة هو الشك، والاستصحاب يعبدنا باليقين فينتفي موضوع الأصول الأخرى، يعني موضوع إصالة البراءة وإصالة الطهارة وأمثالهما. هذا وجه تقديم الاستصحاب على الأصول الأخرى على أساس الحكومة. إن قلت صاحب هذا الوجه يثير إشكال وجواب، يقول إن قلت بأنه كما أن الأصول الأخرى أخذ في موضوعها الشك، الاستصحاب أيضا عليكم السلام صلى الله عليه وسلم، الاستصحاب أيضا أخذ في موضوعها الشك. إصالة البراءة تقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، عدم العلم أخذ دخيلا، وإصالة الطهارة يقول حتى تعلم، يعني ما لم تعلم تبني على الطهارة، عدم العلم دخيل. كذلك دليل الاستصحاب يقول لا تنقض اليقين بالشك، إذن الشك الشك في البقاء، في البقاء مأخوذ في موضوع الاستصحاب. إذن كما أن تلك الأصول أخذ في موضوعها الشك، الاستصحاب أيضا أخذ في موضوعها الشك، فلما يكون الاستصحاب حاكما على تلك؟ لما لا تكون تلك حاكمة على الاستصحاب؟ أو تكون على مستوى واحد، لا هذا حاكم ولا ذاك، فليتساقط. لماذا نقول بحكومة الاستصحاب على الأصول الأخرى رغم أنها جميعا أخذ في موضوعها الشك، حتى الاستصحاب أخذ في موضوعها الشك؟ الجواب، الجواب أنه صحيح أن الاستصحاب أيضا أخذ في موضوعها الشك كباقي الأصول، لكن فرق الاستصحاب عن باقي الأصول أن الاستصحاب بالرغم من أنه أخذ في موضوعه الشك يعبدنا باليقين، يعبدنا بأنه إن إذا شككت في البقاء فأنت لست شاكا، وإنما أنت متيقن، يعني يعبدنا باليقين لا تنقض اليقين بالشك، يفسر بهذا التفسير. طبعا هذا بشكل صريح سيد الخوي أظنه قال، الآخرين هم ربما يقولون بذلك، أن الاستصحاب يعبدنا باليقين رغم أنه يأخذ في موضوعه الشك، لكنه يعبدنا باليقين، بينما الأصول الأخرى لا يعبدنا باليقين، بل يعبدنا بذات الطهارة رأسا، يقول بل كل شيء لك طاهر حتى تعلم، أو يقول أو يعبدنا بالبراءة، ببراءة الذمة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. لا يعبدنا باليقين بالبراءة، لا يعبدنا باليقين بالطهارة، بل رأسا يعبدنا بالطهارة، يعبدنا بالإباحة أو بالبراءة. وعليه فبما أن الأصول الأخرى أخذ في موضوعها الشك ورتب على ذلك الشك التعبد بالطهارة أو التعبد بالبراءة، التعبد بالحكم رأسا، بينما الاستصحاب صحيح أنه أخذ في موضوع الشك لكنه يعبدنا باليقين، متى ما شككت في البقاء فأنت على يقين بالحالة السابقة. فهذا الذي جاء بلسانه أنك على يقين يعبدنا باليقين بحسب هذا اللسان يرفع الشك، بالتالي يرفع الشك وبالتالي ينفي موضوع الأصول الأخرى التي أخذ في موضوعها الشك، وبالنتيجة سيكون الاستصحاب حاكما على تلك الأصول لا العكس. هذا بيان حكومة الاستصحاب على الأصول الأخرى. لكن السيد الشيخ رضوان الله عليه يقول بأن هذه الحكومة أيضا تواجه نفس المشكلة السابقة التي أثرناها في تقديم الأمارات على الأصول العملية بالحكومة، حيث قلنا بأن الحكومة بحاجة إلى نظر، والنظر إنما هو ثابت بلحاظ أحكام القطع الطريقي لا بلحاظ أحكام القطع الموضوعي. فعندما نقول بأن عدم العلم أخذ في موضوع إصالة البراءة وأخذ في موضوع إصالة الطهارة، يعني أن العلم أصبح علم قطع من القطع الموضوعي، من القطع الموضوعي نفيا طبعا لا إثباتا. فتقديم الاستصحاب عليه بحاجة إلى الإيمان بالإيمان بفكرة قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي. الاستصحاب غاية ما يقال فيه أنه شأنه شأن الأمارة، غاية ما يدعى فيه أنه جعل فيه اليقين كما أنه يجعل اليقين في باب الأمارات. نحن في باب الأمارات لم نقبل قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، فكيف بالاستصحاب؟ في باب الاستصحاب أيضا نقول بأن دليل الاستصحاب غاية ما يكون ناظرا إليه إنما هو ناظر إلى أحكام القطع الطريقي، ينجز ويعذر، لا أنه يثبت أحكام القطع الموضوعي. كل حكم أخذ في موضوعه اليقين أو عدم اليقين فهو ينفيه، لا لا, لا ليس دليل الاستصحاب ناظرا إلى آثار القطع الموضوعي. إذن الحكومة لا تتم. إذن فبما نقدم دليل الاستصحاب على دليل الأصول الأخرى عند التعارض، يقول لا بد وأن نتمسك بوجوه أخرى للتقديم كوجه الأظهرية، بل وذلك باعتبار أن دليل الاستصحاب أو بعض أدلة الاستصحاب جاءت في كلمة أبدا، وأبدا يكون أداة عموم، تصريح بالاستيعاب، تصريح لفظي بالاستيعاب، لا تنفض اليقين أبدا بالشك. في بعض أدلة الاستصحاب، لا في جميعها، في بعض أدلة الاستصحاب جاءت كلمة أبدا، لا تنفض اليقين أبدا بالشك، تصريح بالاستيعاب والعموم. بينما أدلة الأصول الأخرى بالإطلاق، استيعابها استيعاب إطلاقي، رفع عن أمتي ما لا يعلمون بإطلاقه يشمل ما إذا كان فيه يقين بالحالة السابقة وما إذا لم يكن فيه حالة يقين بالحالة السابقة، وهكذا إصالة الطهارة، دليل إصالة الطهارة عليكم السلام ورحمة الله، دليل إصالة الطهارة الذي يقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم، هذا يعني سواء كان مسبوقا بالنجاسة أو لم يكن مسبوقا بالنجاسة، هذا بالإطلاق. إذن فدليل الاستصحاب يتقدم على الأصول الأخرى بالأظهرية، لأن الاستيعاب العمومي أقوى ظهورا من الاستيعاب الإطلاقي. إذا تعارض الاستصحاب مع أصل آخر كالبراءة وأصالة الطهارة، تقدم الاستصحاب بالجمع العرفي، والمشهور في تفسير هذا التقديم وتبرير الجمع العرفي أن دليل الاستصحاب حاكم على أدلة تلك الأصول، لأن مفاده التعبد ببقاء اليقين وإلغاء الشك مفاد دليل الاستصحاب. مفاد دليل الاستصحاب هو التعبد ببقاء اليقين وإلغاء الشك. وتلك الأدلة يعني أدلة الأصول العملية الأخرى أخذ في موضوعها الشك فيكون رافعا لموضوعه، يعني فيكون دليل الاستصحاب رافعا لموضوع تلك الأدلة الأخرى بالتعبد. فإن قيل كما أن الشك مأخوذ في موضوع أدلة البراءة وإصالة الطهارة كذلك هو مأخوذ في موضوع دليل الاستصحاب، كان الجواب إن الشك وإن كان مأخوذا في موضوع أدلتها جميعا حتى الاستصحاب أخذ في موضوع الشك، الشك في البقاء، ولكن دليل الاستصحاب هو الحاكم لأن مفاده التعبد باليقين وإلغاء الشك. يقول إن شككت في البقاء فأنت لست شاكا بل أنت عالم بالحالة السابقة، هكذا بهذا اللسان جاء دليل الاستصحاب، فهو يلغي الشك، جاء بلسان التعبد باليقين وإلغاء الشك، بخلاف أدلة الأصول الأخرى. أما أدلة الأصول الأخرى لا يعبدنا باليقين. وهذا البيان يواجه نفس الملاحظة التي علقناها على دعوى حكومة دليل حجية الأمارة على أدلة الأصول، فلاحظ وهو عبارة عن أن الحكومة بحاجة إلى النظر، والنظر المقدار المسلم من النظر كونه ناظرا إلى أحكام القطع الطريقي لا إلى أحكام القطع الموضوعي. والأحسن تخريج ذلك يعني تخريج تقديم الاستصحاب على الأصول الأخرى على أساس آخر من قبيل أن العموم في دليل الاستصحاب عموم بالأداة، بالأداة اللفظية الاشتمالية على كلمة أبدا لا تنقض اليقين أبدا بالشك، فيكون أقوى وأظهر من الشمول لمادة الاجتماع. يعني عندما يقع تعارض مثلا بين الاستصحاب وبين إصالة البراءة على شكل عموم من وجه، يعني أنه رب شيء يشمله دليل البراءة ولا يشمله دليل الاستصحاب كما إذا لم يكن مسبوقا باليقين السابق، ورب شيء يشمله دليل الاستصحاب ولا يشمله دليل البراءة، وذلك مثلا فيما إذا كان فيما إذا كان الشك مثلا قبل الفحص فلا تجري فيه البراءة فلا يشمله دليل البراءة، أو الشك في أطراف العلم إجمالي مثلا لا يشمله دليل البراءة، فدليل الاستصحاب يشمله فيكون دليل الاستصحاب، ورب شيء هم يشمله دليل البراءة وهم يشمله دليل الاستصحاب كما في أكثر الحالات. فيقول في مادة الاجتماع شمول لكل من هذين الدليلين، لمادة الاجتماع يحتاج إلى استيعاب، غاية الأمر أن استيعاب دليل البراءة يكون إطلاقي واستيعاب دليل الاستصحاب يكون عمومي، فيكون أقوى وأظهر في الشمول لمادة الاجتماع، دليل الاستصحاب يكون أقوى وأظهر في شموله لمادة الاجتماع، التعارض المستقر على ضوء دليل الحجية. إلى هنا انتهينا من بحث التعارض غير المستقر يعني بحث الجمع العرفي، والآن نبدأ ببحث التعارض المستقر. بحث التعارض المستقر تارة يكون حسب القواعد العامة إن بقينا نحن مع دليل حجية هذين الخبرين المتعارضين فماذا نصنع، وتارة يقع البحث في التعارض المستقر في ضوء أدلة خاصة دلت على تقديم أحد المتعارضين على الآخر ببعض المرجحات، بعض المرجحات التي قام التعبد بها من قبل الشارع بحسب بعض الأدلة من قبيل تقديم ما يوافق الكتاب على وتقديم ما يخالف العامة، أو بعض الروايات دلت على التخيير، لا بد أن نبحثها أنه عند التعارض المستقر هل نبني على التخيير أو لا، بعض الروايات دلت على التخيير هل هي صحيحة أو لا، فهناك روايات خاصة لا بد أن نبحثها. فأولا نبحث بقطع النظر عن العلاجات الخاصة التي وردت في بعض الروايات، بل لو بقينا نحن أمام دليل حجية، فدليل الحجية نسبته إلى دليلين متعارضين على حد سواء، ماذا نصنع؟ أولا نبحث بحسب القواعد أمام دليل الحجية فحسب، وثانيا سنبحث بلي حول الروايات التي جاءت لعلاج التعارض في حالات خاصة في حالات معينة. أما بحث التعارض المستقر في ضوء دليل الحجية بقطع النظر عن الأدلة الخاصة التي وردت للعلاج، فيقال عادة بأن مقتضى القاعدة هو التساقط، أن دليل الحجية لا يشمل لا هذا ولا ذاك، وذلك باعتبار أنه سيسر التعارض حسب ما سبق وأن قلنا ووضحنا أن التعارض سيسري إلى أدلة حجية هذين الدليلين المتعارضين. بعد أن نعجز عن الجمع العرفي بين الدليلين المتعارضين، فسوف لا يمكن أن يكون كليهما حجة، فإذا دليل الحجية لا يمكن أن يشملهما معا، وعندئذ يقال بأننا بين أربعة أمور، ثلاثة منها باطلة والرابع هو التساقط، عدم حجية هذا وذاك معه. نحن بين أمور أربع، إما شمول الحجية لهما معا، وإما شمول الحجية شمول دليل الحجية لأحدهما المعين دون الآخر، وثالثة الحجية التخييرية، أن نحن نختار أي منهما شئنا، ورابعا التساقط. الأمور الثلاثة الأولى باطلة، أما الأول شمول دليل الحجية لهما معا فهو مستحيل، لأنهما متعارضان لا يمكن أن يكونا معا حجتين لأنهما متعارضان. وأما الثاني وهو أن يقال بأن دليل الحجية يشمل أحدهما المعين دون الآخر، هذا ترجيح بلا مرجح، نسبة دليل الحجية إليهما على حد سواء، فلا معنى لشموله إلى أحدهما دون الآخر. وأما استفادة التخيير من أدلة الحجية فهذا أيضا غير ممكن، لأن أدلة الحجية إنما تدل على الحجية التعيينية لكل خبر ثقتين، ولا يدل دليل الحجية لا يدل على الحجية التخييرية بين خبرين ثقتين، فعند التعارض ما يتحول دلالة دليل الحجية من الحجية التعيينية إلى الحجية التخييرية، هذا خلاف الظهور الإثباتي لدليل الحجية. الظهور الإثباتي لدليل الحجية وإن كان معقول ثبوتا معقول أن الشارع يحكم بالحجية التخييرية بين دليلين متعارضين، هذا ثبوتا معقول، لكنه إثباتا لا يستفاد ذلك من دليل الحجية. دليل الحجية الأدلة العامة للحجية، لا الأدلة الخاصة التي سنبحثها، لا نحن فعلا نتكلم حول الأدلة العامة للحجية. الأدلة العامة للحجية إنما تدل على الحجية التعيينية لكل خبر ثقتين، لا للحجية التخيير، لا ولا تدل على الحجية التخييرية. إذن هذا أيضا باطل لعدم استفادته إثباتا من أدلة الحجية، فلا يبقى أمامنا طريق إلا طريق التساقط، إلا أن نقول بأن دليل الحجية إذن لا يشمل لا هذا ولا ذاك، فننتهي إلى التساقط. هذا هو المعروف والمشهور بين الأصحاب، أنه لأجل بطلان هذه الطرق الثلاث ننتهي إلى الإيمان بالتساقط. ولكن كل من هذه الوجوه الثلاث لا بد فيه من بحث لكي نتثبت حقا من بطلانها، حتى نتأكد من انحصار الأمر إلى التساقط. إذن فنفتح البحث في كل وجه من هذه الوجوه الثلاث، أولا شمول دليل الحجية لكلا الدليلين المتعارضين ممكن أو غير ممكن، هذا بحاجة إلى بحث، وإن كان في بعض الأمر رأسا يقال هو مستحيل، كيف يمكن حجية كلا طرفي تعارض، لكنه فيظهر من خلال البحث أن المسألة ليست بهذه الدرجة من الوضوح فبحاجة إلى البحث. وثانيا لا بد أن نبحث أنه هل يمكن استفادة الحجية لأحدهما دون الآخر أو لا يمكن. وثالثا استفادة الحجية التخييرية، هل يمكن استفادة الحجية التخييرية من أدلة الحجية أو لا. هذه الوجوه الثلاثة لا بد وأن نبحثها واحدا واحدا لكي نتأكد منها حتى نتوصل إلى القول بالتساقط. أما الوجه الأول يعني شمول دليل الحجية لكلا طرفي التعارض، فيقول السيد الشيخ رضوان الله عليه بأنه لا بد وأن نتأمل في طرفي التعارض لنجد كيفية التعارض بينهما، إذ أن التعارض كيفية التعارض على ثلاثة أشكال أنحاء. تارة أحدهما أحد طرفي التعارض يدل على حكم إلزامي والآخر ينفي ذلك الحكم الإلزامي، هذا شكل للتعارض المستقر أن أحدهما يدل على حكم إلزامي والآخر ينفي ذلك الحكم الإلزامي، هذا يقول يجب الدعاء عند رؤية الهلال وذلك يقول لا يجب الدعاء عند رؤية الهلال، على مستوى واحد ماكو إطلاق وتغيير هم ماكو تعارض مستقر، هذا شكل. الشكل الثاني من التعارض المستقر أن يكون معا دالين على الترخيص ولكننا نعلم ببطلان أحدهما، أفرض مثلا أحدهما يقول بأنه في عصر الغيبة لا يجب صلاة الجمعة والآخر يقول أنه في عصر الغيبة لا يجب صلاة الظهر، كلاهما ينفي الإلزام، كلاهما ينفي الإلزام، لكننا نعلم بكذب أحدهما، نعلم بأنه في الواقع يوجد إلزام إما هذا أو ذاك، فيقع التعارض بين دليلين ترخيصيين، دليلين ترخيصيين نعلم بكذب أحدهما، كما إذا دل أحدهما على عدم وجوب صلاة الظهر والآخر دل على عدم وجوب صلاة الجمعة، فهذان متعارضان لعلمنا بأن أحد هذين الترخيصين باطل طبعا، هذا الشكل الثاني. والشكل الثالث أن يكون معا إلزاميين، كلا طرفي التعارض يكون إلزاميا، إما بأن يدل أحدهما على الوجوب والآخر يدل على الحرمة، أحدهما يقول يجب مثلا هذا الأمر الدعاء عند رؤية الهلال والآخر يقول يحرم، لا يقول لا يجب، إذا قال لا يجب هو يدخل في القسم الأول، لا نفترض أن الآخر يقول يحرم حتى يكون دليلان إلزاميان متعارضان، أو افرض أنه لا ليس أحدهما وجوبا والآخر حرمة بل كلاهما وجوب لكن نحن نعلم ببطلان أحدهما، كما إذا قال أحدهما يجب صلاة الجمعة والآخر قال يجب صلاة الظهر ونحن نعلم بأنه في الشريعة لا يجب في ظهر يوم واحد صلاتان، فيتعارض هذان الدليلان باعتبار علمنا بعدم وجوب أحدهما، بينما أحدهما يقول هذا واجب والآخر يقول ذاك واجب ونحن نعلم بعدم وجوب أحدهما، فهذا تعارض. إذن عندنا ثلاثة أشكال من التعارض، إما يكون التعارض أحدهما إلزامي والآخر نفيا لذلك الإلزام، والنحو الثاني أن يكون ترخيصيين معا، والنحو الثالث أن يكون إلزاميين معا. أما النحو الأول فواضح أن دليل الحجية لا يمكن أن يشملهما معا، فيما إذا كان الدليلان أحدهما إلزام بشيء والآخر ينفي الإلزام عن ذلك الشيء، أحدهما يقول يجب الدعاء عند رؤية الهلال والآخر يقول لا يجب الدعاء عند رؤية الهلال، فلا يمكن أن لدليل الحجية أن يشملهما معا، لا لأن هذا يعني التنجيز والتعذير معا، أحدهما ينجز دليل للحجية، شمول دليل الحجية لأحدهما يعني أن الوجوب منجز عليه، وشمول دليل الحجية للآخر يعني أنه معذور يعذر، فإذا وهما متضاربان لا يمكن لدليل الحجية أن يشملهما معا. وفي القسم الثاني في دليل الدليل إذا كان كلاهما ترخيصيين ونحن نعلم بوجود إلزام في البين، كما إذا دل أحدهما على عدم وجوب صلاة الظهر ودل الآخر على عدم وجوب صلاة الجمعة، ونحن نعلم أن إحدى الصلاتين واجبة قطعا، هنا أيضا لا يمكن لدليل الحجية أن يشمل كلا طرفي التعارض، لأنه يستلزم المخالفة القطعية للعلم الإجمالي إذا شمل دليل الحجية لكلا الطرفين لكلا الدليلين المرخصين، لكان هذا يعني الترخيص في الترخيص الظاهري في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، وهذا في محله مبحوث أنه لا يمكن ورود الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، إذن لا يمكن شمول دليل الحجية لكلا هذين الدليلين المرخصين المتعارضين. وأما القسم الثالث إذا كان الدليلان المتعارضان كلاهما إلزاميين، كما إذا قال أحدهما هذا على نحوين، إذا كان إلزاميين فهو على نحوين، تارة يكون التعارض بينهما ذاتيا كما إذا قال أحدهما يجب هذا الشيء والآخر قال يحرم هذا الشيء نفس ذلك الشيء، فمصدهما شيء واحد، أحدهما قال يجب والآخر قال يحرم، فهنا أيضا لا يمكن لدليل الحجية أن يشملهما معا، لأن هذا يعني أن بل تنجيز الوجوب والحرمة علينا في آن واحد لشيء واحد، وهذا مستحيل، فلا يمكن لدليل الحجية أن يشملهما معا. ولكن النحو الثاني من هذا القسم الثالث أن لا يكون التعارض بينهما ذاتيا، بل يكون التعارض بينهما عرضيا لعلمنا بكذب أحدهما، لعلمنا الخارجي بأن أحدهما كاذب، وإلا في حد أنفسهما لا تعارض بينهما، فليكون هذا واجبا وذاك واجبا، كما في مثل وجوب صلاة الظهر ووجوب صلاة الجمعة، أحدهما دل على وجوب صلاة الظهر والآخر دل على وجوب صلاة الجمعة، هذان الدليلان ذاتا لا تعارض بينهما، هذان الدليلان ذاتا لا تعارض بينهما، وإنما وقع التعارض بينهما لعلمنا الخارجي بأنه إما صلاة الظهر واجبة أو صلاة الجمعة واجبة، هذا العلم سبب التعارض بين هذين الدليلين، وإلا في ذاتهما تعارض بينهما ذاتيا، هذا تعارض عرضي وقع بينهما لعلمنا الإجمالي بأنه يجب علينا صلاة ما في ظهر يوم الجمعة. في هذه الحالة الأخيرة يقع الكلام في أنه لما لا يشمل دليل الحجية كلا طرفي التعارض، إذ قد يقول القائل بأنه صحيح أن الحكم الواقعي وجوب أحدهما لا كليهما، إما صلاة الظهر واجبة أو صلاة الجمعة واجبة لا كليهما، نعلم بأن حكمنا الواقعي وجوب أحدهما دون الأخرى، ولكن لا تعارض بين الحكمين الظاهريين، على مستوى الحكم الظاهري فليكن الدليل الدال على وجوب صلاة الظهر حجة والدليل الدال على وجوب صلاة الجمعة أيضا حجة، على مستوى الحكم الظاهري لا تعارض بين هذين الحكمين الظاهرين كوجوب الاحتياط، أليس للشارع أن يحكم بوجوب الاحتياط؟ بالإمكان أن يحكم بوجوب الاحتياط في طرفي العلم الإجمالي، في طرفي العلم الإجمالي يمكن جعل الحكم الظاهري بالاحتياط، ولا يمكن جعل الحكم الظاهري بالترخيص في كلا طرفي الاحتياط في كلا طرفي العلم الإجمالي، في كلا طرفي العلم الإجمالي لا يمكن الحكم الظاهري بالترخيص، ولكن يمكن الحكم الظاهري بالإلزام الظاهر، الحكم الظاهري بالإلزام، هذا معقول ممكن، إذن فليشمل دليل الحجية كلا طرفي هذا العلم الإجمالي، يعني كلا طرفي هذا التعارض، هذان الدليلان المتعارضان فليشملهما دليل حجية الخبر في كليهما، فيجب علينا ظاهرا صلاة الجمعة وصلاة الظهر معا، لما لا نقول بشمول دليل الحجية لكلا طرفي التعارض في هذه الحالة الأخيرة حتى لا تصل النوبة إلى التساقط، هذه شبهه، هذا كلام قد يطرح. والجواب انه هذه الشبهه قد اغفلت الدلاله الالتزاميه لهذين الدليلين المتعارضين، وانما لاحظت الدلاله المطابقيه فقط، اذ انه لا محذور في حجيه الدلالتين المطابقيتين لهذين الدليلين. الدلالة المطابقية للدليل الأول وجوب صلاة الظهر، والدلالة المطابقية للدليل الثاني وجوب صلاة الجمعة، ولا محذورة للحجية الظاهرية لكليهما. ولكن لو لاحظنا الدلالة الالتزامية لكل منهما على نفي الآخر، وإن كان سبب هذه الدلالة الالتزامية علمنا الخارجي، لكن علمنا الخارجي بأنه إحدى الصلاتين واجبة لا كليهما، علمنا الخارجي بأن إحدى الصلاتين واجبة لا كليهما، سبب أن ينعقد لكل من هذين الدليلين دلالة التزامية على نفي الآخر. ما دل على وجوب صلاة الظهر يدل بدلالة الالتزامية على عدم وجوب صلاة الجمعة، وما دل على وجوب صلاة الجمعة يدل بدلالة الالتزامية على عدم وجوب صلاة الظهر. فإذا دليل الحجية لا يمكنه أن يشمل الدلالات المطابقية والالتزامية معا، لأنه يقع التعارض بين الدلالات المطابقية والدلالات الالتزامية. فما الدلالة المطابقية للدليل الأول هو وجوب صلاة الظهر، والدلالة الالتزامية للدليل الثاني هو عدم وجوب صلاة الظهر، لأنه يدل الدليل الثاني على وجوب صلاة الجمعة، وبالتالي يدل الدلالة الالتزامية على عدم وجوب صلاة الظهر، فيقع التعارض بين الدلالة المطابقية لهذا والدلالة الالتزامية لذلك، ولا يمكن الجمع بينهما، لا يمكن حجيتهما معا، لأنه لو إذا صارت الدلالة المطابقية لهذا والدلالة الالتزامية لذلك حجتين معا، لكان هذا يعني الحكم الظاهري بوجوب صلاة الظهر وعدم وجوبه، وهذا مستحيل، الحكم الظاهري بوجوب صلاة الظهر وعدم وجوبه، لأن وجوب صلاة الظهر دلالة مطابقية لأحدهما، وعدم وجوب صلاة الظهر دلالة التزامية للدليل الآخر، فلا يمكن حجيتهما معا. إذن لا يمكن شمول دليل الحجية لهذه الدلالات المطابقية والالتزامية معا. عندئذ قد يقال بأن دلالات الالتزامية نرفع الإيد عنها، الدلالتان المطابقيتان يظلان والدلالة الالتزاميتان نرفع اليد عنهما. الجواب أنه على أي أساس؟ لأن على أي أساس نرفع اليد عن الدلالتين الالتزاميتين؟ لو كان التعارض بين الدلالتين الالتزاميتين وحدهما والدلالتان المطابقيتان خارجتان عن إطار التعارف، لا أمكن أن يقال بتساقط الدلالتين الالتزاميتين وبقاء الدلالتين المطابقيتين، ولكن الصحيح أنه يوجد هنا تعارضا بين الدلالة المطابقية للدليل الأول والدلالة الالتزامية للدليل الثاني، وتعارضا آخر بين الدلالة المطابقية للدليل الثاني والدلالة الالتزامية للدليل الأول، فتعارضان في كل من هذين التعارضين أحد طرفي تعارض دلالة مطابقية والطرف الآخر دلالة التزامية، فلا يمكن إسقاط الدلالتين الالتزاميتين وقبول الدلالتين المطابقيتين على أي أساس؟ ترجيحا بلا مرجع. وعليه فلا بد من تساقط كل من الدلالتين المطابقيتين مع دلالة الالتزامية الدليل الآخر. إذن فلا يمكن فيها حتى في هذه الحالة لا يمكن شمول دليل الحجية لكلا طرفي التعارض. يبقى إن قلت أخير مع جوابه، لاحظ العبارة مطبق، التعارض المستقر على ضوء دليل الحجية، الحجة خطأ الحجية في ضوء دليل الحجية. نتناول الآن التعارض المستقر الذي تقدم أن التنافي فيه بعد استقرار التعارض يسري إلى دليل الحجية، سبق ما شرحنا لأنه بعد استقرار التعارض يسري التعارض إلى دليل الحجية، أن التنافي فيه بعد استقرار التعارض يسري إلى دليل الحجية، إذ يكون من الممتنع الشمول ودليل الحجية لهما معا. وسنبحث هنا حكم هذا التعارض في ضوء دليل الحجية، وبقطع النظر عن الروايات الخاصة التي عولج فيها حكم التعارض التي ستأتي إن شاء الله في البحث القادم. وهذا معنى البحث عما تقتضيه القاعدة في المقام. بمقتضى القاعدة ماذا نصنع في التعارض المستقر؟ والمعروف أن القاعدة تقتضي التساقط، لأن شمول دليل الحجية للدليلين المتعارضين شموله لهما معا غير معقول، وشموله لأحدهما المعين دون الآخر ترجح بلا مرجح، وشموله له لهما على وجه التخيير الحجية التخييرية لا ينطبق على مفاده العرفي، يعني على مفاد دليل الحجية، على مفاده العرفي. وهو الحجية، ما هو مفاده العرفي؟ المفاد العرفي لدليل الحجية هو الحجية التعيينية. هذا أظن التعيينية المفروض مو التعيينية، فالفد يعني قليلة يائيا، المفروض يائيا. لا هنا عندي لا، يعني مع الياء الذي بعد النون يصير ثلاث ياءات، المفروض مع الياء الذي بعد النون ياء ثلاث ياءات، يحتاج إلى يائيا قبل النون، يحتاج إلى يائيا قبل النون. كالفرق بين كلمة تعيين وتعين، كيف تكتب بلي تعين، تعينية أو تعيينية؟ تعينية قبل النون ياء واحدة، بينما تعيينية قبل النون يائيا يحتاج. فهنا الظاهر خطأ مطبعي، تعيينية لازم يكون متعينية، وهو الحجية التعيينية. إذن فيتعين التساقط بالأخير بعد بطلان هذه الوجوه الثلاثة، يتعين التساقط. ونلاحظ من خلال هذا البيان أن الانتهاء إلى التساقط يتوقف على إبطال الشقوقة الثلاثة الأولى. الانتهاء لا ننتهي إلى التساقط إلا بعد أن نبطل الشقوق الثلاثة الأولى، فلنتكلم عن ذلك، عن هذه الشقوق الثلاثة. أما الشق الأول وهو شمول دليل الحجية لهما معا، فقد يقال إن الدليلين المتعارضين تارة يكون مفاد أحدهما إثبات حكم إلزامي ومفاد الآخر نفيه، هذا شكل من التعارض، وأخرى يكون مفاد كل منهما حكما ترخيصيا لكننا نعلم ببطلان أحدهما، كما إذا ورد دليل يدل على عدم وجوب صلاة الظهر في زمان الغيبة، والدليل الآخر يدل على عدم وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة، فهما دليلان ترخيصيان نعلم ببطلان أحدهما. وثالثة مفاد كل منهما حكما إلزاميا ونحن نعلم ببطلان أحدهما. ففي الحالة الأولى، يعني إذا كان أحدهما إلزاميا والآخر نفي لذلك الإلزام، ينفي ذلك الإلزام، يستحيل شمول دليل الحجية لهما، لأنه يؤدي إلى تنجيز حكم إلزاميا والتعذير عنه في وقت واحد. وفي الحالة الثانية، يعني حالة كونهما ترخيصيين معا لكننا نعلم ببطلان أحدهما، يستحيل الشمول أيضا، يستحيل شمول دليل الحجية لهما معا لأدائه مع العلم بمخالفة أحد الترخيصين، يعني عندما نعلم أن أحد الترخيصين مخالف للواقع، مع هذا العلم يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. هذا مع العلم بمخالفة أحد الترخيصين للواقع، ضعوه بين خطين يعني جملة معترضة، لأدائه إلى ماذا؟ سيأتي إلى ماذا؟ الآن جملة معترضة يقول مع العلم بمخالفة أحد الترخيصين للواقع، مع هذا العلم يؤدي إلى ماذا؟ إلى الترخيص في المخالفة القطعية، إلى الترخيص في المخالفة القطعية لذلك الواقع المعلوم إجمالا. وأما في الحالة الثالثة، يعني في حالة ما إذا كان إلزاميين معا، فهذا على شكلين، تارة يكون التعارض تعارضا ذاتيا بينهما، وتارة يكون تعارضا عرضيا. أما في الحالة الثالثة، فإن كان الحكمان الإلزاميان متضادين ذاتا، كما إذا دل دليل على وجوب الجمعة ودل آخر على حرمتها، لا على عدم وجوبها بل على حرمتها، فالشمول محال أيضا، شمول دليل الحجية لهما معا محال. لعدائه إلى تنجيز حكمين إلزاميين، يعني هذا ينجز الوجوب وذاك ينجز الحرمة لشيء واحد علينا ولا يمكن الجمع بينهما في موضوع واحد. وإن كان متضادين بالعراض للعلم الإجمالي من الخارج بعدم ثبوت أحدهما، كما إذا دل دليل على وجوب الجمعة والآخر على وجوب الظهر، فلا استحالة في شمول دليل الحجية لهما معا. قد يقال هذا قد يقال استمرار لقوله قد يقال في صدر العبارة. أما الشق الأول وهو شمول الصدر الأول من هذه الصفحة، أما الشق الأول وهو شمول دليل الحجية لهما معا فقد يقال أن الدليلين، هذا استمرار لذاك لمقول ذاك القول، قد يقال استمرار لذاك، يعني قد يقال بأنه حينئذ يمكن شمول دليل الحجية في هذا الفرع الأخير، يمكن شمول الحجية لكلا طرفي التعارض، فلا استحالة في شمول دليل الحجية لهما معا، لأنه إنما يؤدي إلى تنجيز كلا الحكمين الإلزاميين، تنجيز ظاهري، تنجيز ظاهري لكلا الحكمين الإلزاميين مع العلم بعدم ثبوت أحدهما في الواقع. فليكن نحن نعلم بعدم ثبوت أحدهما في الواقع، لكن كلاهما يتنجزان علينا ظاهرا ولا محذور في ذلك. إلى هنا ينتهي قد يقال، ينتهي مقول قد يقال الذي ورد في صدر العبارة. ولكن الصحيح أن هذا التوهم يقوم على أساس ملاحظة المدلول المطابقي في مقام التعارض، هذا فقط لاحظ المدلول المطابقي فقط، وهو خطأ، فإن كل من الدليلين المفروضين يدل بالالتزام على نفي الوجوب المفاد بالآخر، هذا يدل على نفي ذاك وذاك يدل على نفي هذا، فيقع التعارض بين الدلالة المطابقية لأحدهما والدلالة الالتزامية للآخر، وحجيتهما معا تؤدي إلى تنجيز حكم والتعذير عنه في وقت واحد. فإن قيل هذا يعني أن المحذور نشأ من ضم الدلالتين الالتزاميتين في الحجية إلى المطابقيتين، يعني المشكلة نشأت من ضم الدلالتين الالتزاميتين، فلنرفع اليد عن الدلالتين الالتزاميتين ونظل نتمسك بالدلالتين المطابقيتين فقط، هذا الإشكال قد يقول هكذا، بل فيتعين سقوطهما، يعني سقوط الدلالتين الالتزاميتين عن الحجية، لأنهما المنشأ للتعارض، وتظل حجية الدلالة المطابقية في كل من الدليلين ثابتة. كان الجواب، إن قيل هكذا كان الجواب، أننا نواجه في الحقيقة معارضتين ثنائيتين، والدلالة الالتزامية تشكل أحد الطرفين في كل منهما، والطرف الآخر هو الدلالة المطابقية، فلا مبرر لطرح الدلالة الالتزامية إلا التعارض، الدلالة الالتزامية إنما تسقط بالتعارض، وتعارضها مع من؟ تعارضها مع الدلالة المطابقية، وهو ذو نسبة واحدة، التعارض نسبة التعارض واحدة إلى كلا طرفي المعارضة، يعني بل أحد الطرفين دلالة مطابقية والطرف الآخر دلالة التزامية، ونسبة التعارض إليهما على حد سواء، فلا بد من سقوط الطرفين معا، بالتالي كل الأطراف الأربع تتساقط، لأنه تعارضان ثنائيان، تعارض بين هذه الدلالة المطابقية وتلك الدلالة الالتزامية، وتعارض بين بالعكس بين تلك الدلالة المطابقية وهذه الدلالة الالتزامية، وكل من التعارضين يؤدي إلى سقوط كلا طرفي. فإن قيل يكفي، والحمد لله رب العالمين.